إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، ولا زلنا معكم مع أصحاب الفروض. أخذنا منهم 5 فروض كاملة: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث، وبقي معنا فرض واحد وهو فرض السدس. ولما كان هذا آخر فرض فكأنه تزاحم عليه من لم يتمكن من الإرث في الفروض السابقة، فكان أصحاب هذا الفرض هم الأكثر، فيرث السدس 7 ورثة. سنمر عليهم واحدا واحدا بإذن الله تعالى، ونذكر شروط استحقاق كل منهم لهذا الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع اثبت، كذا لأم معه أو إخوة، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، وهو لبنت لابن مع بنت كذا، مع الشقيقة لبنت الأب ذا، ولابن الأم أو لبنتها غدا، وجدة واحدة فصاعدا، مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات، واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعدا جهة بالقربى تنال فيما رجحوه حجبا، وكل مدل لا بوارث فلا إرث له وقسم فرض كملا. أصحاب السدس 7 من العدد، ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه على السدس، وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأبي والأخ أو الأخت لأم، هكذا تحفظ بسهولة. لكن الناظم رحمه الله أخر الكلام على الجدة وجعلها آخر وارثة للسدس، لأن فرضها فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. أول وارث للسدس ذكره الناظم رحمه الله هو الأب. قال الناظم رحمه الله: والسدس للأب مع الفرع اثبت. أول من يرث السدس هو الأب، ومعنى كلام الناظم رحمه الله أن الأب يثبت له فرض السدس مع وجود الفرع الوارث. إذن الأب يستحق السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. فإذا وجد معه الفرع الوارث الذكر واحدا أو متعددا، والتعدد كما ذكرنا 2 فأكثر، ورث الأب فرض السدس فقط ولا يرث بالتعصيب، وإنما يرث الفرع الوارث الذكر الباقي تعصيبا. وإذا وجد مع الأب فرع وارث أنثى واحدا أو متعددا، ورث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وإذا لم يوجد مع الأب فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب، فيأخذ جميع المال إذا انفرد ولم يكن معه أصحاب فروض. وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يسقط ولا يأخذ شيئا. وسيأتي بيان هذا كله في باب التعصيب إن شاء الله تعالى. والدليل على إرث الأب السدس قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلو هلك عن أب وأم فليس للأب في هذه الحال السدس لعدم الفرع الوارث، وإنما يرث الباقي تعصيبا بعد فرض الأم، والأم ترث في هذه الحال الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن بنت وأب فالبنت تستحق النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، فهنا كأنه أخذ ما تبقى بالتعصيب، لكن نحن نعبر ونقول يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا امتثالا لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم نعطيه الباقي إن بقي بعد فرض السدس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولو هلك عن ابن وأب فللأب في هذه الحال السدس لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أب وثلاثة أبناء وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنت الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أب وثلاثة أبناء بنت فالأب يرث بالتعصيب فيأخذ جميع المال، لأن أبناء البنت ليسوا فرعا وارثا. الوارث الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو يستحق السدس الأم. قال الناظم رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوتي. فالأم كذلك من ورثة السدس، ومعنى كلام الناظم رحمه الله أن الأم يثبت لها فرض السدس مع وجود الفرع الوارث، ويثبت لها كذلك السدس بوجود جمع من الإخوة، وليس شرطا أن يوجد الفرع الوارث ويوجد الجمع من الإخوة، إنما يكفي وجود واحد من الشرطين، فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة استحقت الأم السدس. إذن فالأم تستحق السدس بتوفر أحد الشرطين الوجوديين، وهما وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، أو وجود الجمع من الإخوة. والمقصود بالجمع من الإخوة هنا أشقاء أو لأب أو لأم أو لأم، أو مختلفين ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا وارثين أو محجوبين، حجب شخص لا حجب صفة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فالقول في هذين الشرطين ليس نفسه في غيرهما، فإذا توفر شرط واحد منهما استحقت الأم السدس، ليس شرطا أن يتحقق الشرطين معا. لذلك قال الناظم رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوتي، فقال أو إخوتي ولم يقل وإخوتي، فتعبير الناظم رحمه الله دقيق. والدليل على إرث الأم السدس قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلو هلك عن أم وأخت شقيقة فالأم لا ترث السدس، وإنما ترث الثلث في هذه الحال لتحقق شروطه الثلاث، وهي عدم الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. والأخت الشقيقة ترث النصف لتحقق الشروط الأربعة، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أم وبنت ابن وابن ابن فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن هنا لا ترث النصف لعدم تحقق شروط إرثها النصف، والشرط الذي لم يتحقق هو عدم المعصب، ولا ترث بنت الابن الثلثين كذلك لتخلف شرط وجود المشارك وعدم المعصب. وترث بنت الابن هنا بالتعصيب لوجود المعصب الذي هو ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أم وخمسة أخوات شقيقات، فللأم هنا السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللخمس الشقيقات هنا الثلثين يقتسمنه بينهن بالسوية لتحقق الشروط، وهي أربعة: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أم وبنت وشقيقتين، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة، وللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وللشقيقتين الباقي تعصيبا، وسيأتي في باب التعصيب. ولو هلك عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وليس للأم هنا السدس لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وإنما لها ثلث الباقي لأن المسألة عمرية، ويبقى الباقي للأب تعصيبا. ولو هلك عن أم وأب وأختان شقيقتان وأختين شقيقتين، فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان يسقطان ولا يرثان شيئا لوجود الأصل الوارث الذكر الذي هو هنا الأب، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. فهنا الشقيقتان رغم أنهما محجوبتان بالأب إلا أنهما صرف الأم من الثلث إلى السدس، لكن كما ذكرنا لكم هذا حجب شخص. ولو هلك عن أم وأخوان كافران، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. لماذا قلنا عدم الجمع من الإخوة مع وجود أخوان كافران؟ لأنهما محجوبان حجب صفة قام بهما مانع من موانع الإرث، فوجودهما كعدمهما. الوارث الثالث الذي يرث السدس هو الجد. قال الناظم رحمه الله: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. الناظم رحمه الله يقول لنا بأن الجد مثل الأب في حالات ميراثه، إلا في حالة وجوده مع الإخوة لغير أم، أي إخوة أشقاء أو لأب، وفي المسألتين العمريتين، وسيأتي استثناؤه لهما. وقد مر معنا قريبا أحوال ميراث الأب، وأنه يرث السدس فرضا تارة، ويرث بالتعصيب تارة، ويرث بالفرض والتعصيب تارة. فالجد له نفس الحالات الثلاث التي يرث بها الأب. والجد المقصود هنا هو الجد الصحيح، نحن لا نتكلم عن الجد الفاسد لأنه غير وارث أصلا. والجد الصحيح هو الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى، كالجد أب الأم فإنه جد فاسد. واشترط الناظم رحمه الله شرطا في قوله حيث يعدم، والضمير عائد على الأب، أي حيث يعدم وجود الأب. هذه الآن ستأتي علينا لاحقا إن شاء الله تعالى في باب الحجب، والقاعدة أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله. فالأب يحجب الجد ولا يرث بوجوده، والأم تحجب الجدة ولا ترث بوجودها، والجد أب الأب يحجب الجد أب الأب، وهكذا. وأما قول الناظم رحمه الله لا مع إخوة كما سيعلم، إشارة منه هنا إلى أن الجد ليس مثل الأب في حجبه للإخوة، فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب إجماعا، وأما مع وجود الجد فالمسألة فيها خلاف. والناظم رحمه الله لم يرى ميراثهم مع وجود الجد، لذلك هو ينبهك هنا أن ميراث الجد مثل ميراث الأب، إذا لم يوجد الأب تماما، لكن ينبهك كذلك أن حال الجد مع الإخوة ليس هو نفس حال الأب مع الإخوة. لكن القول الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، وهو خلاف ما قرره الناظم رحمه الله، أن الجد مثل الأب حتى مع الإخوة، فإنه يحجبهم ولا يرثون بوجوده. وهذا المبحث سيأتي بحثه في باب منفرد إن شاء الله تعالى، لذلك قال الناظم رحمه الله كما سيعلم. وقوله رحمه الله ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني بهذا الكلام أن حالة الجد مع الزوجة أو الزوج والأم ليست هي نفسها حالة الأب مع الزوج أو الزوجة والأم، وهو يشير هنا إلى المسألتين العمريتين. فإذا وجدت بدل الأب جد فليست المسألة عمرية، فإذا وجدت زوجا وجدا وأم وأما فليست هذه عمرية، فتنبه، فللزوج هنا النصف لعدم الفرع الوارث. ولا نقول للأم ثلث الباقي كما قلنا في العمرية، بل لها ثلث جميع المال لتحقق شروطه، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، ويأخذ الجد الباقي تعصيبا. وعليه تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي تعصيبا واحد. وهنا أخذت الأم اثنان وأخذ الجد واحد، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الجد والأم ليس في درجة واحدة، الذي في درجة الأم هو الأب، والذي في درجة الجد هي الجدة وليست الأم. وإذا وجدت في مسألة زوجة وجدا وأما فهذه ليست عمرية كذلك، فللزوجة هنا الربع لعدم الفرع الوارث. ولا نقول للأم ثلث الباقي كما قلنا في العمرية، بل لها ثلث كاملا لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، ويأخذ الجد الباقي تعصيبا. إذن نستذكر حالات ميراث الجد، فنقول للجد ثلاث حالات هي نفسها حالة الأب، لكن مع عدم الأب يرث بالفرض السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث. والشروط الواجب توفرها كي يرث الجد السدس هي عدم الفرع الوارث وعدم الأب أو الجد الأقرب منه. والدليل على إرث الجد السدس هو نفس دليل إرث الأب السدس، لأن الجد له حكم الأب إلا في المسألتين العمريتين كما بينا، وأجمع العلماء على أن حكم الجد حكم الأب إلا في العمريتين ومع الإخوة الأشقاء ولأب. فلو هلك عن جد وابن فللجد السدس فقط لوجود الفرع الوارث، ويبقى الباقي للابن تعصيبا. ولو هلك عن جد وبنت ابن تأخذ بنت الابن النصف لتوفر الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ويأخذ الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن جد وابن وبنتين للجد السدس فرضا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث، وللابن والبنتين الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن جد وزوجتين وأم فللزوجتين الربع يقتسمانه بينهن بالسوية لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين، وللجد الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث. ولو هلك عن جد وأم وأب وابن فالأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا، والجد يسقط ولا يأخذ شيئا لوجود الأب. الوارث الرابع بنت الابن. قال قال الناظم رحمه الله: وهو لبنت الابن مع بنت. بنت الابن كذلك هي من ورثة السدس، والضمير في وهو أي وفرض السدس. وأشار الناظم رحمه الله إلى شرط استحقاق بنت الابن السدس أن تكون معها بنت واحدة، فقال: مع بنت. فإذا وجدت معها بنتين فأكثر، فإن نصيب البنات الثلثين، وحينها يكون نصيب البنات اكتمل، فتسقط بنت الابن ولا تأخذ شيئا. بينما لو وجدت معها بنت واحدة فإن للبنت النصف، وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهذا ليس خاصا ببنت الابن مع البنت، بل وأنت نازل المهم معك أن تكون بنات الابن، وإن نزلنا أنزل من الفرع الوارث الأنثى المستحقة للنصف. وصورة ذلك بنت ابن ابن الابن مع بنت ابن الابن، فإنها تستحق السدس تكملة الثلثين، كما في الصورة التي مثل بها الناظم رحمه الله. وعليه فإن شروط استحقاق بنت الابن السدس شرطين، هما أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، أو قل وجود البنت التي أخذت النصف. عدم المعصب، فإن وجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، والمعصب لها هو ابن الابن الذي في درجتها، أو ابن عمها الذي هو في نفس درجتها. وقد يعصب بنت الابن من هو أنزل منها في الدرجة ولو كان ابن الابن، في حالة خالفت القواعد المعلومة عندنا، وهذا في حال وجد مع بنت الابن أكثر من بنتين، فيكون نصيب البنات الثلثين قد اكتمل، فبدل أن تسقط بنت الابن ترتقي بهذا الفرع الذي هو أنزل منها في الدرجة وترث معه بالتعصيب، وهذا على قول الجمهور. ويسمى هذا المعصب لها القريب المبارك، لأنه كان مباركا عليها فكان لها حظ من الإرث، إذ لو لم يوجد هذا الفرع الأنزل منها لسقطت ولم تأخذ شيئا. وليس من الشروط عدم المشارك، فلو كنا أكثر من بنت ابن مع بنت واحدة فإن لهن السدس تكملة الثلثين، يقتسمنه بينهن بالسوية. والدليل على إرث بنت الابن السدس يفهم من قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فجعل الله نصيب الواحدة من البنات النصف، وجعل نصيب الثنتين فأكثر الثلثان، ولا يزيد على الثلثين بزيادة عددهن، فلو كن 100 بنت لكان لهن الثلثان، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، وإذا كانت بنتا واحدة فإنها تأخذ النصف. وعلمنا أن نصيب مجموع البنات لا يتعدى الثلثان، فيبقى بعد النصف السدس، لأن النصف زائد السدس يساوي الثلثان، لذلك نحن نعبر ونقول: السدس تكملة الثلثين، ولا يزيد السدس تكملة الثلثين بزيادة الفرع الوارد له، وإلا نكون قد جاوزنا نصيب البنات الذي هو الثلثان. والدليل من السنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هزيل ابن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فقضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. وأجمع أهل العلم على هذا، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إن ترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فلو هلك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب. ولو هلك عن بنت وخمس بنات ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولخمس بنات ابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب، ويقتسمون السدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. ولو هلك عن ثلاث بنات وبنت ابن فللبنات الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وتسقط بنت الابن ولا تأخذ شيئا لاكتمال نصيب البنات. ولو هلك عن بنت وابن وبنت ابن ولو هلك عن بنت وابن وبنت ابن فالابن مع البنت يرثن بالتعصيب، وتسقط بنت الابن لوجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها، وهو هنا الابن، فإنه يسقطها ولا ترث شيئا. ولو هلك عن بنت ابن ولو أنه هلك عن بنت ابن ابن وبنت ابن 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 فبنت ابن الابن لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. وبنت ابن ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود الفرع الأعلى منها الوارث للنصف وعدم المعصب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن لا ترث السدس تكملة الثلثين لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم وجود المعصب، والمعصب لا هنا هو ابن الابن، فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن يعصبها ابن الابن، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك، فلولاه لسقطت ولم ترث شيئا لاكتمال نصيب الإناث. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن من المفروض أن تسقط لاكتمال نصيب الإناث، ولا يوجد معصب لها فيها في درجتها، لكن هناك من هو أنزل منها، ففي هذه الحال لما احتاجت إليه فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كذلك يسمى قريبا مباركا، فلولاه لسقطت ولم ترث. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن نفس الصورة السابقة، غير أن في هذه المسألة بنتا واحدة بدل بنتين في السابقة، ترث البنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب، ويرث ابن ابن الابن الباقي تعصيبا. ففي هذه الحال كما تلاحظون بنت الابن كان لها فرض السدس تكملة الثلثين، فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها، فلم تتعصب معه بل أخذت فرضها وخرجت. ولو هلك عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وبنت الابن عصبة مع ابن الابن، فيأخذان ما أبقاه أصحاب الفروض، لكن في هذه المسألة بالذات لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فإنهما يسقطان ولا يأخذان شيئا. ففي هذه الحال ابن الابن كان مشؤوما على بنت الابن، فلولاه فلو لم يعصبها لأخذت فرضها، استكملت الثلثين، لكن لما وجد نقلها من الفرض الذي هو السدس تكمل الثلثين إلى التعصيب، فلما نقلها إلى التعصيب لم يبق شيء من المال فسقطت ولم ترث شيئا، ويسمى هذا القريب المشؤوم. الوارث الخامس الأخت لأب. قال الناظم رحمه الله: كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، أي أن بنت الأب، وبنت الأب هي الأخت لأب، ترث فرض السدس مع وجود الأخت الشقيقة الواحدة فقط التي يكون فرضها النصف، فترث معها الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. فإذا وجدت مع الأخت لأب أختين شقيقتين فأكثر، فإن نصيب الشقيقات الثلثين، وحينها يكون نصيب الأخوات قد اكتمل، فتسقط الأخت لأب ولا ترث شيئا. وعليه فإن شروط استحقاق الأخت لأب السدس شرطين هما: وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف، وكي ترث الشقيقة النصف لا بد من أربعة شروط مرت، وكذلك عدم المعصب، فإن وجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، والمعصب لها هو الأخ لأب. ونقول هنا في إرث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين ليس من الشروط عدم المشارك، فلو كنا أكثر من أخت لأب مع أخت شقيقة واحدة فإن لهن السدس تكملة الثلثين، يقتسمنه بينهن بالسوية، ولو كن مئة أخت لأب فلا يزيد الفرض بزيادتهن. والدليل على إرث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فجعل الله نصيب الأخوات الثلثان لا يزيد بزيادتهن، وجعل للواحدة منهن النصف، فإذا أعطينا الواحدة النصف فضل من الثلثين السدس نعطيه للأخت لأب تكملة للثلثين، ولا يزيد بزيادتهن، بل يأخذن السدس يقتسمنه بينهن. وأجمع أهل العلم على أن ميراث الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الوارثة لفرض النصف هو السدس تكملة الثلثين. فلو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي أن تأخذ الشقيقة النصف وعدم المعصب. ولو هلك عن أخت شقيقة وسبع أخوات لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وللسبع أخوات لأب السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي أن تأخذ الشقيقة النصف وعدم المعصب، ويقتسمن السدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب فللأختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، وتسقط الأخت لأب لاستغراق نصيب الأخوات. وقلنا شرط استحقاقها السدس أن تأخذ الشقيقة النصف، وهنا أخذت الشقيقات الثلثان فتسقط ولا تأخذ شيئا. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وليس ل ل أ خ ت ل أ ب في هذه ا ل ح ا ل ة السدس تكمله الثلثين لوجود المعصب الذي هو أ خ ل أ ب فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن ولو هلك عن أ خ ت ي ن شقيقتين و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ ب فللشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر وليس ل ل أ خ ت ل أ ب في هذه ا ل ح ا ل ة السدس تكمله الثلثين لاستغراق نصيب ا ل أ خ و ا ت والمفروض أ ن ه ا تسقط لكن وجود أ خ ل أ ب وهو المعصب لها كان مباركا عليها فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن ويسمى هذا قريبا مباركا فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئا فكان هذا القريب سببا في إ ر ث ه ا لذلك سمي مباركا و س ي أ ت ي ولو هلك عن زوج و أ خ ت ش ق ي ق ة و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ ب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث و ل ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ولا ت أ خ ذ ا ل أ خ ت ل أ ب هنا السدس تكمله الثلثين لتخلف الشرط الثاني وهو عدم المعصب فهنا وجد معصب لها وهو أ خ ل أ ب فنقلها من الفرض إ ل ى التعصيب فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن لكن في هذه ا ل م س أ ل ة بالذات أ خ ذ الزوج النصف و أ خ ذ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف ا ل آ خ ر ولم يبق شيء بعد أصحاب الفروض ل أ ص ح ا ب التعصيب ف إ ن ه م يسقطون ولا يرثون شيئا فهذا ا ل أ خ ل أ ب كان مشؤوما على ا ل أ خ ت ل أ ب فبسبب وجوده لم ترث و إ ل ا لو لم يوجد ل أ خ ذ ت السدس لذلك يسمى هذا ا ل أ خ ل أ ب القريب المشؤوم ولو هلك عن أ خ ت ش ق ي ق ة و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ م و أ خ ت ل أ م و أ م ف ل ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر و ل ل أ خ ت ل أ ب السدس ت ك م ل ة الثلثين لتحقق الشروط وهي وجود ا ل ش ق ي ق ة التي فرضها النصف وعدم المعصب و ل ل أ خ ل أ م و ل ل أ خ ت ل أ م الثلث لتحقق الشروط وهي أ ن يكونوا جمعا وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ويقتسمون الثلث بينهما ب ا ل س و ي ة و ل ل أ م السدس لوجود الجمع من ا ل إ خ و ة الوارث السادس الذي يستحق السدس هو ابن ا ل أ م وهو ا ل أ خ ل أ م أ و بنت ا ل أ م وهي ا ل أ خ ت ل أ م قال الناظم رحمه الله ولابن ا ل أ م أ و لبنتها غدا ف ا ل أ خ و ا ل أ خ ت من ا ل أ م من و ر ث ة السدس لكن بشرط ا ل إ ف ر ا د يجب أ ن يكون أ خ ل أ م واحد أ و أ خ ت ل أ م و ا ح د ة فقط كي ينال السدس ل أ ن ه قد سبق معنا في و ر ث ة الثلث أ ن ا ل إ خ و ة أ و ا ل أ خ و ا ت ل أ م يستحقون الثلث ب ث ل ا ث ة شروط وهي أ ن يكونوا جمعا وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر ف إ ذ ا لم يكونوا جمعا انما أ خ ل أ م واحد أ و أ خ ت ل أ م و ا ح د ة ففرضها السدس وباقي الشروط تبقى كما هي فنقول شروط استحقاق أ و ل ا د ا ل أ م السدس هي عدم المشارك أ و نقول عدم التعدد أ و نقول الانفراد عدم الفرع الوارث الشرط الثاني عدم الفرع الوارث ذكرا أ و أ ن ث ى واحدا أ و متعددا جنسا واحدا أ و مختلطين بين الذكور و ا ل إ ن ا ث الشرط الثالث عدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر والدليل على إ ر ث ولد ا ل أ م السدس قول الله تعالى و إ ن كان رجل يورث ك ل ا ل ة أ و ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد منهما السدس ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث والعلماء مجمعون على أ ن هذه ا ل آ ي ة في ا ل إ خ و ة ا ل أ م فجعل الله نصيب الواحد أ و ا ل و ا ح د ة من ولد ا ل أ م السدس وجعل نصيب الجمع منهم الثلث و أ م ا الشرط الثاني والثالث فيؤخذ من معنى ا ل ك ل ا ل ة ل أ ن ا ل ك ل ا ل ة كما قلنا من لا والد له ولا ولد فلو هلك عن ث ل ا ث ة إ خ و ة ل أ م و أ خ ت ش ق ي ق ة فليس ل ل إ خ و ة ل أ م السدس لكونهم جمعا و إ ن م ا لهم الثلث لتحقق شروطه وهي أ ن يكونوا جمعا عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر و ل ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ولو هلك عن زوجة وأم وأخت لأم وأخت لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأخت لأم السدس لتحقق شروطه، وهي عدم التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، وللأخت لأب النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وأخ لأم، فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أب وبنت وأخت لأم، فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وتسقط الأخت لأم لوجود الفرع الوارث ولوجود الأصل الوارث الذكر، ويأخذ الباقي ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. الوارث السادس وهو الأخير الذي الوارث السابع وهو الأخير الجدة. قال الناظم رحمه الله: وجدة واحدة فصاعدا، وهي آخر واحد يستحق هذا الفرض. وقد مر معنا ذكر الخلاف القائم في الجدة الوارثة حين الكلام على الوارثات من الإناث، وذكرنا الخلاف هناك فلا داعي لإعادته. والصحيح أن الجدة الوارثة أي الجدة الصحيحة، وهو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، أن الجدة الوارثة هي كل جدة من الجهتين، وكل جدة تدلي بجد وارث، إلا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث في نسبتها إلى الميت جد فاسد من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا ترث باتفاق الأئمة الأربعة وهي من ذوي الأرحام. واختار قول الشافعي رحمه الله شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، واختار من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. فالقاعدة والخلاصة أن كل جدة أدلت إلى الميت بوارث فهي وارثة. وحيث أن البرهاني رحمه الله شافعي المذهب، فإنه يشير إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في مذهب الجدات الوارثات في قوله رحمه الله فصاعدا. فلم يحد حدا لعدد الجدات، 10 جدات 20 وأنت صاعد. فالجدة من أصحاب السدس بشروط، فالجدة من أصحاب السدس بشرط، وهو عدم وجود الأم أو بعدم وجود جدة أقرب منها. فإرث الجدة ليس كإرث الأم، فإن للأم 3 حالات: ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. أما الجدة فلا ترث إلا السدس فقط بوجود الفرع الوارث أو عدمه، وبوجود الجمع من الإخوة أو عدمهم، دائما لها السدس بشرط واحد، وهو عدم وجود الأم أو عدم وجود الجدة التي هي أقرب منها فتسقطها. وإرث الجدة الواحدة مثل إرث الكثير من الجدات، فإن لهن السدس يقتسمنه بينهن بالسوية. والدليل على إرث الجدة السدس الإجماع، وقد أورده غير واحد من أهل العلم. فلو هلك عن زوج وجدة، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس لعدم الأم. ولو هلك عن أم وجدة، فللأم في هذه الحالة الثلث لتحقق شروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، وتسقط الجدة لوجود الأم. نكتفي اليوم بهذا القدر، لأن الناظم رحمه الله سيتطرق إلى بعض المسائل الخاصة بالجدة، لو أخذناها لطال علينا الوقت، فنبقي ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض، ولازلنا معكم مع أصحاب الفروض. أخذنا منهم 5 فروض كاملة: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث، وبقي معنا فرض واحد وهو فرض السدس. ولما كان هذا آخر فرض فكأنه تزاحم عليه من لم يتمكن من الإرث في الفروض السابقة، فكان أصحاب هذا الفرض هم الأكثر، فيرث السدس 7 ورثة. سنمر عليهم واحدا واحدا بإذن الله تعالى، ونذكر شروط استحقاق كل منهم لهذا الفرض. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. قال الناظم رحمه الله: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع اثبت، كذا لأم معه أو إخوة، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم، وهو لبنت لابن مع بنت كذا، مع الشقيقة لبنت الأب ذا، ولابن الأم أو لبنتها غدا، وجدة واحدة فصاعدا، مشتركا إن كن وارثات وقد تساوين من الجهات، واحجب بقرب الأم بعدا لأبي، لا عكسه وهو صحيح المذهب، كذاك بعدا جهة بالقربى، تنال فيما رجحوه حجبا، وكل مدل لا بوارث فلا إرث له، وقسم فرض كملا. أصحاب السدس 7 من العدد، ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه على السدس، وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأبي والأخ أو الأخت لأم، هكذا تحفظ بسهولة. لكن الناظم رحمه الله أخر الكلام على الجدة وجعلها آخر وارثة للسدس، لأن فرضها فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. أول وارث للسدس ذكره الناظم رحمه الله هو الأب. قال الناظم رحمه الله: والسدس للأب مع الفرع اثبت. أول من يرث السدس هو الأب، ومعنى كلام الناظم رحمه الله أن الأب يثبت له فرض السدس مع وجود الفرع الوارث. إذن الأب يستحق السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث. فإذا وجد معه الفرع الوارث الذكر واحدا أو متعددا، والتعدد كما ذكرنا 2 فأكثر، ورث الأب فرض السدس فقط ولا يرث بالتعصيب، وإنما يرث الفرع الوارث الذكر الباقي تعصيبا. وإذا وجد مع الأب فرع وارث أنثى واحدا أو متعددا، ورث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وإذا لم يوجد مع الأب فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب، فيأخذ جميع المال إذا انفرد ولم يكن معه أصحاب فروض. وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يسقط ولا يأخذ شيئا. وسيأتي بيان هذا كله في باب التعصيب إن شاء الله تعالى. والدليل على إرث الأب السدس قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فلو هلك عن أب وأم فليس للأب في هذه الحال السدس لعدم الفرع الوارث، وإنما يرث الباقي تعصيبا بعد فرض الأم، والأم ترث في هذه الحال الثلث لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. ولو هلك عن بنت وأب فالبنت تستحق النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، فهنا كأنه أخذ ما تبقى بالتعصيب، لكن نحن نعبر ونقول يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا امتثالا لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم نعطيه الباقي إن بقي بعد فرض السدس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولو هلك عن ابن وأب فللأب في هذه الحال السدس لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي تعصيبا. ولو هلك عن أب وثلاثة أبناء وبنت فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللأبناء والبنت الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أب وثلاثة أبناء بنت فالأب يرث بالتعصيب فيأخذ جميع المال، لأن أبناء البنت ليسوا فرعا وارثا. الوارث الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو يستحق السدس الأم. قال الناظم رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوتي. فالأم كذلك من ورثة السدس، ومعنى كلام الناظم رحمه الله أن الأم يثبت لها فرض السدس مع وجود الفرع الوارث، ويثبت لها كذلك السدس بوجود جمع من الإخوة، وليس شرطا أن يوجد الفرع الوارث ويوجد الجمع من الإخوة، إنما يكفي وجود واحد من الشرطين، فإذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة استحقت الأم السدس. إذن فالأم تستحق السدس بتوفر أحد الشرطين الوجوديين، وهما وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، أو وجود الجمع من الإخوة. والمقصود بالجمع من الإخوة هنا أشقاء أو لأب أو لأم أو لأم، أو مختلفين ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا وارثين أو محجوبين حجب شخص لا حجب صفة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فالقول في هذين الشرطين ليس نفسه في غيرهما، فإذا توفر شرط واحد منهما استحقت الأم السدس، ليس شرطا أن يتحقق الشرطين معا. لذلك قال الناظم رحمه الله: كذا لأم معه أو إخوتي، فقال أو إخوتي ولم يقل وإخوتي، فتعبير الناظم رحمه الله دقيق. والدليل على إرث الأم السدس قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلو هلك عن أم وأخت شقيقة فالأم لا ترث السدس، وإنما ترث الثلث في هذه الحال لتحقق شروطه الثلاث، وهي عدم الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين. والأخت الشقيقة ترث النصف لتحقق الشروط الأربعة، وهي عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أم وبنت ابن وابن ابن فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن هنا لا ترث النصف لعدم تحقق شروط إرثها النصف، والشرط الذي لم يتحقق هو عدم المعصب، ولا ترث بنت الابن الثلثين كذلك لتخلف شرط وجود المشارك وعدم المعصب، وترث بنت الابن هنا بالتعصيب لوجود المعصب الذي هو ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن أم وخمسة أخوات شقيقات، فللأم هنا السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللخمس الشقيقات هنا الثلثين يقتسمنه بينهن بالسوية لتحقق الشروط، وهي أربعة: وجود المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. ولو هلك عن أم وبنت وشقيقتين، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة، وللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وللشقيقتين الباقي تعصيبا، وسيأتي في باب التعصيب. ولو هلك عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وليس للأم هنا السدس لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وإنما لها الثلث الباقي لأن المسألة عمرية، ويبقى الباقي للأب تعصيبا. ولو هلك عن أم وأب وأختان شقيقتان وأختين شقيقتين، فالأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان يسقطان ولا يرثان شيئا لوجود الأصل الوارث الذكر الذي هو هنا الأب، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. فهنا الشقيقتان رغم أنهما محجوبتان بالأب إلا أنهما صرف الأم من الثلث إلى السدس، لكن كما ذكرنا لكم هذا حجب شخص. ولو هلك عن أم وأخوان كافران، فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. لماذا قلنا عدم الجمع من الإخوة مع وجود أخوان كافران؟ لأنهما محجوبان حجب صفة قام بهما مانع من موانع الإرث، فوجودهما كعدمهما. الوارث الثالث الذي يرث السدس هو الجد. قال الناظم رحمه الله: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم. الناظم رحمه الله يقول لنا بأن الجد مثل الأب في حالات ميراثه، إلا في حالة وجوده مع الإخوة لغير أم، أي إخوة أشقاء أو لأب، وفي المسألتين العمريتين، وسيأتي استثناؤه لهما. وقد مر معنا قريبا أحوال ميراث الأب، وأنه يرث السدس فرضا تارة، ويرث بالتعصيب تارة، ويرث بالفرض والتعصيب تارة. فالجد له نفس الحالات الثلاث التي يرث بها الأب. والجد المقصود هنا هو الجد الصحيح، نحن لا نتكلم عن الجد الفاسد لأنه غير وارث أصلا. والجد الصحيح هو الذي ليس في نسبته إلى الميت أنثى، كالجد أب الأم فإنه جد فاسد. واشترط الناظم رحمه الله شرطا في قوله حيث يعدم، والضمير عائد على الأب، أي حيث يعدم وجود الأب. هذه الآن ستأتي علينا لاحقا إن شاء الله تعالى في باب الحجب، والقاعدة أن كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثله. فالأب يحجب الجد ولا يرث بوجوده، والأم تحجب الجدة ولا ترث بوجودها، والجد أب الأب يحجب الجد أب الأب، وهكذا. وأما قول الناظم رحمه الله لا مع إخوة كما سيعلم، إشارة منه هنا إلى أن الجد ليس مثل الأب في حجبه للإخوة، فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب إجماعا، وأما مع وجود الجد فالمسألة فيها خلاف. والناظم رحمه الله لم يرى ميراثهم مع وجود الجد، لذلك هو ينبهك هنا أن ميراث الجد مثل ميراث الأب إذا لم يوجد الأب تماما، لكن ينبهك كذلك أن حال الجد مع الإخوة ليس هو نفس حال الأب مع الإخوة. لكن القول الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، وهو خلاف ما قرره الناظم رحمه الله، أن الجد مثل الأب حتى مع الإخوة، فإنه يحجبهم ولا يرثون بوجوده. وهذا المبحث سيأتي بحثه في باب منفرد إن شاء الله تعالى، لذلك قال الناظم رحمه الله كما سيعلم. وقوله رحمه الله ولا مع الزوجة أو زوج وأم بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني بهذا الكلام أن حالة الجد مع الزوجة أو الزوج والأم ليست هي نفسها حالة الأب مع الزوج أو الزوجة والأم، وهو يشير هنا إلى المسألتين العمريتين. فإذا وجدت بدل الأب جد فليست المسألة عمرية، فإذا وجدت زوجا وجدا وأم وأما فليست هذه عمرية، فتنبه، فللزوج هنا النصف لعدم الفرع الوارث. ولا نقول للأم ثلث الباقي كما قلنا في العمرية، بل لها ثلث جميع المال لتحقق شروطه، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، ويأخذ الجد الباقي تعصيبا، وعليه تكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي تعصيبا واحد. وهنا أخذت الأم اثنان وأخذ الجد واحد، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الجد والأم ليس في درجة واحدة، الذي في درجة الأم هو الأب، والذي في درجة الجد هي الجدة وليست الأم. وإذا وجدت في مسألة زوجة وجدا وأما فهذه ليست عمرية كذلك، فللزوجة هنا الربع لعدم الفرع الوارث. ولا نقول للأم ثلث الباقي كما قلنا في العمرية، بل لها ثلث كاملا لتحقق الشروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، ويأخذ الجد الباقي تعصيبا. إذن نستذكر حالات ميراث الجد، فنقول للجد ثلاث حالات هي نفسها حالة الأب، لكن مع عدم الأب يرث بالفرض السدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكر، يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى، يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث. والشروط الواجب توفرها كي يرث الجد السدس هي عدم الفرع الوارث وعدم الأب أو الجد الأقرب منه. والدليل على إرث الجد السدس هو نفس دليل إرث الأب السدس، لأن الجد له حكم الأب إلا في المسألتين العمريتين كما بينا، وأجمع العلماء على أن حكم الجد حكم الأب إلا في العمريتين ومع الإخوة الأشقاء ولأب. فلو هلك عن جد وابن فللجد السدس فقط لوجود الفرع الوارث، ويبقى الباقي للابن تعصيبا. ولو هلك عن جد وبنت ابن تأخذ بنت الابن النصف لتوفر الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ويأخذ الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن جد وابن وبنتين للجد السدس فرضا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث، وللابن والبنتين الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن جد وزوجتين وأم فللزوجتين الربع يقتسمانه بينهن بالسوية لعدم الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين، وللجد الباقي تعصيبا لعدم الأب ولعدم الفرع الوارث. ولو هلك عن جد وأم وأب وابن فالأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا، والجد يسقط ولا يأخذ شيئا لوجود الأب. الوارث الرابع بنت الابن، قال الناظم رحمه الله: وهو لبنت الابن مع بنت. بنت الابن كذلك هي من ورثة السدس، والضمير في وهو أي وفرض السدس. وأشار الناظم رحمه الله إلى شرط استحقاق بنت الابن السدس أن تكون معها بنت واحدة، فقال: مع بنت. فإذا وجدت معها بنتين فأكثر، فإن نصيب البنات الثلثين، وحينها يكون نصيب البنات اكتمل، فتسقط بنت الابن ولا تأخذ شيئا. بينما لو وجدت معها بنت واحدة فإن للبنت النصف، وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين. وهذا ليس خاصا ببنت الابن مع البنت، بل وأنت نازل المهم معك أن تكون بنات الابن، وإن نزلنا أنزل من الفرع الوارث الأنثى المستحقة للنصف. وصورة ذلك بنت ابن ابن الابن مع بنت ابن الابن، فإنها تستحق السدس تكملة الثلثين، كما في الصورة التي مثل بها الناظم رحمه الله. وعليه فإن شروط استحقاق بنت الابن السدس شرطين، هما أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، أو قل وجود البنت التي أخذت النصف. عدم المعصب، فإن وجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، والمعصب لها هو ابن الابن الذي في درجتها، أو ابن عمها الذي هو في نفس درجتها. وقد يعصب بنت الابن من هو أنزل منها في الدرجة ولو كان ابن الابن، في حالة خالفت القواعد المعلومة عندنا، وهذا في حال وجد مع بنت الابن أكثر من بنتين، فيكون نصيب البنات الثلثين قد اكتمل، فبدل أن تسقط بنت الابن ترتقي بهذا الفرع الذي هو أنزل منها في الدرجة وترث معه بالتعصيب، وهذا على قول الجمهور. ويسمى هذا المعصب لها القريب المبارك، لأنه كان مباركا عليها، فكان لها حظ من الإرث، إذ لو لم يوجد هذا الفرع الأنزل منها لسقطت ولم تأخذ شيئا. وليس من الشروط عدم المشارك، فلو كنا أكثر من بنت ابن مع بنت واحدة فإن لهن السدس تكملة الثلثين، يقتسمنه بينهن بالسوية. والدليل على إرث بنت الابن السدس يفهم من قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فجعل الله نصيب الواحدة من البنات النصف، وجعل نصيب الثنتين فأكثر الثلثان، ولا يزيد على الثلثين بزيادة عددهن، فلو كن 100 بنت لكان لهن الثلثان، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. وإذا كانت بنتا واحدة فإنها تأخذ النصف، وعلمنا أن نصيب مجموع البنات لا يتعدى الثلثان، فيبقى بعد النصف السدس، لأن النصف زائد السدس يساوي الثلثان، لذلك نحن نعبر ونقول: السدس تكملة الثلثين، ولا يزيد السدس تكملة الثلثين بزيادة الفرع الوارث له، وإلا نكون قد جاوزنا نصيب البنات الذي هو الثلثان. والدليل من السنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هزيل ابن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فقضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. وأجمع أهل العلم على هذا، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إن ترك بنتا وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فلو هلك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب. ولو هلك عن بنت وخمس بنات ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولخمس بنات ابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب، ويقتسمون السدس بينهن بالسوية، ولا يزيد الفرض بزيادتهن. ولو هلك عن ثلاث بنات وبنت ابن فللبنات الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب، وتسقط بنت الابن ولا تأخذ شيئا لاكتمال نصيب البنات. ولو هلك عن بنت وابن وبنت ابن ولو هلك عن بنت وابن وبنت ابن فالابن مع البنت يرثن بالتعصيب، وتسقط بنت الابن لوجود الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها، وهو هنا الابن، فإنه يسقطها ولا ترث شيئا. ولو هلك عن بنت ابن ولو أنه هلك عن بنت ابن ابن وبنت ابن 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 فبنت ابن الابن لها النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. وبنت ابن ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود الفرع الأعلى منها الوارث للنصف وعدم المعصب. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. وبنت الابن لا ترث السدس تكملة الثلثين لعدم تحقق الشرط الثاني، وهو عدم وجود المعصب، والمعصب لا هنا هو ابن الابن، فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب. وبنت الابن يعصبها ابن الابن، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو القريب المبارك، فلولاه لسقطت ولم ترث شيئا لاكتمال نصيب الإناث. ولو هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. وبنت الابن من المفروض أن تسقط لاكتمال نصيب الإناث، ولا يوجد معصب لها فيها في درجتها، لكن هناك من هو أنزل منها، ففي هذه الحال لما احتاجت إليه فإنها ترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كذلك يسمى قريبا مباركا، فلولاه لسقطت ولم ترث. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن نفس الصورة السابقة، غير أن في هذه المسألة بنتا واحدة بدل بنتين في السابقة، ترث البنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. وترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي وجود البنت الوارثة للنصف وعدم المعصب. ويرث ابن ابن الابن الباقي تعصيبا، ففي هذه الحال كما تلاحظون بنت الابن كان لها فرض السدس تكملة الثلثين، فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها، فلم تتعصب معه، بل أخذت فرضها وخرجت. ولو هلك عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب. وبنت الابن عصبة مع ابن الابن، ف فيأخذان ما أبقاه أصحاب الفروض، لكن في هذه المسألة بالذات لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، فإنهما يسقطان ولا يأخذان شيئا. ففي هذه الحال ابن الابن كان مشؤوما على بنت الابن، فلولاه فلو لم يعصبها لأخذت فرضها، استكملت الثلثين، لكن لما وجد نقلها من الفرض الذي هو السدس تكمل الثلثين إلى التعصيب، فلما نقلها إلى التعصيب لم يبقى شيء من المال فسقطت ولم ترث شيئا، ويسمى هذا القريب المشؤوم. الوارث الخامس الأخت لأب. قال الناظم رحمه الله: كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، أي أن بنت الأب، وبنت الأب هي الأخت لأب، ترث فرض السدس مع وجود الأخت الشقيقة الواحدة فقط التي يكون فرضها النصف، فترث معها الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. فإذا وجدت مع الأخت لأب أختين شقيقتين فأكثر، فإن نصيب الشقيقات الثلثين، وحينها يكون نصيب الأخوات قد اكتمل، فتسقط الأخت لأب ولا ترث شيئا. وعليه فإن شروط استحقاق الأخت لأب السدس شرطين هما: وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف، وكي ترث الشقيقة النصف لا بد من أربعة شروط مرت، وكذلك عدم المعصب، فإن وجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، والمعصب لها هو الأخ لأب. ونقول هنا في إرث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين ليس من الشروط عدم المشارك، فلو كنا أكثر من أخت لأب مع أخت شقيقة واحدة فإن لهن السدس تكملة الثلثين، يقتسمنه بينهن بالسوية، ولو كن 100 أخت لأب فلا يزيد الفرض بزيادتهن. والدليل على إرث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فجعل الله نصيب الأخوات الثلثان لا يزيد بزيادتهن، وجعل للواحدة منهن النصف، فإذا أعطينا الواحدة النصف فضل من الثلثين السدس نعطيه للأخت لأب تكملة للثلثين، ولا يزيد بزيادتهن، بل يأخذن السدس يقتسمنه بينهن. وأجمع أهل العلم على أن ميراث الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الوارثة لفرض النصف هو السدس تكملة الثلثين. فلو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي أن تأخذ الشقيقة النصف وعدم المعصب. ولو هلك عن أخت شقيقة وسبع أخوات لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، وللسبع أخوات لأب السدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط، وهي أن تأخذ الشقيقة النصف وعدم المعصب، ويقتسمن السدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن. ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب فللأختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط، وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، وتسقط الأخت لأب لاستغراق نصيب الأخوات. وقلنا شرط استحقاقها السدس أن تأخذ الشقيقة النصف، وهنا أخذت الشقيقات الثلثان فتسقط ولا تأخذ شيئا. ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فللشقيقة النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، وليس ل ل أ خ ت ل أ ب في هذه الحال السدس تكمله الثلثين لوجود المعصب الذي هو أ خ ل أ ب فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن ولو هلك عن أ خ ت ي ن شقيقتين و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ ب فللشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر وليس ل ل أ خ ت ل أ ب في هذه الحال السدس تكمله الثلثين لاستغراق نصيب ا ل أ خ و ا ت والمفروض أ ن ه ا تسقط لكن وجود أ خ ل أ ب وهو المعصب لها كان مباركا عليها فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن ويسمى هذا قريبا مباركا فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئا فكان هذا القريب سببا في إ ر ث ه ا لذلك سمي مباركا و س ي أ ت ي ولو هلك عن زوج و أ خ ت ش ق ي ق ة و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ ب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث و ل ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ولا ت أ خ ذ ا ل أ خ ت ل أ ب هنا السدس تكمله الثلثين لتخلف الشرط الثاني وهو عدم المعصب فهنا وجد معصب لها وهو أ خ ل أ ب فنقلها من الفرض إ ل ى التعصيب فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ن لكن في هذه ا ل م س أ ل ة بالذات أ خ ذ الزوج النصف و أ خ ذ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف ا ل آ خ ر ولم يبق شيء بعد أصحاب التعصيب بعد أصحاب الفروض ل أ ص ح ا ب التعصيب ف إ ن ه م يسقطون ولا يرثون شيئا فهذا ا ل أ خ ل أ ب كان مشؤوما على ا ل أ خ ت ل أ ب فبسبب وجوده لم ترث و إ ل ا لو لم يوجد ل أ خ ذ ت السدس لذلك يسمى هذا ا ل أ خ ل أ ب القريب المشؤوم ولو هلك عن أ خ ت ش ق ي ق ة و أ خ ت ل أ ب و أ خ ل أ م و أ خ ت ل أ م و أ م ف ل ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر و ل ل أ خ ت ل أ ب السدس ت ك م ل ة الثلثين لتحقق الشروط وهي وجود ا ل ش ق ي ق ة التي فرضها النصف وعدم المعصب و ل ل أ خ ل أ م و ل ل أ خ ت ل أ م الثلث لتحقق الشروط وهي أ ن يكون جمعا وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ويقتسمون الثلث بينهما ب ا ل س و ي ة و ل ل أ م السدس لوجود الجمع من ا ل إ خ و ة الوارث السادس الذي يستحق السدس هو ابن ا ل أ م وهو ا ل أ خ ل أ م أ و بنت ا ل أ م وهي ا ل أ خ ت ل أ م قال الناظم رحمه الله ولابن ا ل أ م أ و لبنتها غدا ف ا ل أ خ و ا ل أ خ ت من ا ل أ م من و ر ث ة السدس لكن بشرط ا ل إ ف ر ا د يجب أ ن يكون أ خ ل أ م واحد أ و أ خ ت ل أ م و ا ح د ة فقط كي ينال السدس ل أ ن ه قد سبق معنا في و ر ث ة الثلث أ ن ا ل إ خ و ة أ و ا ل أ خ و ا ت ل أ م يستحقون الثلث ب ث ل ا ث ة شروط وهي أ ن يكونوا جمعا وعدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر ف إ ذ ا لم يكونوا جمعا انما أ خ ل أ م واحد أ و أ خ ت ل أ م و ا ح د ة ففرضه أ و ففرضها السدس وباقي الشروط تبقى كما هي فنقول شروط استحقاق أ و ل ا د ا ل أ م السدس هي عدم المشارك أ و نقول عدم التعدد أ و نقول الانفراد عدم الفرع الوارث الشرط الثاني عدم الفرع الوارث ذكرا أ و أ ن ث ى واحدا أ و متعددا جنسا واحدا أ و مختلطين بين الذكور و ا ل إ ن ا ث الشرط الثالث عدم ا ل أ ص ل الوارث الذكر والدليل على إ ر ث ولد ا ل أ م السدس قول الله تعالى و إ ن كان رجل يورث ك ل ا ل ة أ و ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد منهما السدس ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث والعلماء مجمعون على أ ن هذه ا ل آ ي ة في ا ل إ خ و ة ا ل أ م فجعل الله نصيب الواحد أ و ا ل و ا ح د ة من ولد ا ل أ م السدس وجعل نصيب الجمع منهم الثلث و أ م ا الشرط الثاني والثالث فيؤخذ من معنى ا ل ك ل ا ل ة ل أ ن ا ل ك ل ا ل ة كما قلنا من لا والد له ولا ولد فلو هلك عن ث ل ا ث ة إ خ و ة ل أ م و أ خ ت ش ق ي ق ة فليس ل ل إ خ و ة ل أ م السدس لكونهم جمعا و إ ن م ا لهم الثلث لتحقق شروطه وهي ان يكونوا جمعا عدم الفرع الوارث عدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر و ل ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة النصف لتحقق شروطه وهي عدم المشارك عدم المعصب عدم الفرع الوارث وعدم ا ل أ ص ل الوارث ذكر ولو هلك عن زوجة وأم وأخت لأم وأخت لأب، فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللأخت لأم السدس لتحقق شروطه، وهي عدم التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث ذكر، وللأخت لأب النصف لتحقق شروطه، وهي عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة. ولو هلك عن بنت وبنت ابن وأخ لأم، فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث. ولو هلك عن أب وبنت وأخت لأم، فللبنت النصف لتحقق الشروط، وهي عدم المشارك وعدم المعصب، وتسقط الأخت لأم لوجود الفرع الوارث ولوجود الأصل الوارث الذكر، ويأخذ الباقي ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. الوارث السادس وهو الأخير الذي الوارث السابع وهو الأخير الجدة. قال الناظم رحمه الله: وجدة واحدة فصاعدا، وهي آخر واحد يستحق هذا الفرض. وقد مر معنا ذكر الخلاف القائم في الجدة الوارثة حين الكلام على الوارثات من الإناث، وذكرنا الخلاف هناك فلا داعي لإعادته. والصحيح أن الجدة الوارثة أي الجدة الصحيحة، وهو الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، أن الجدة الوارثة هي كل جدة من الجهتين، وكل جدة تدلي بجد وارث إلا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث في نسبتها إلى الميت جد فاسد من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلا ترث باتفاق الأئمة الأربعة وهي من ذوي الأرحام. واختار قول الشافعي رحمه الله شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، واختار من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. فالقاعدة والخلاصة أن كل جدة أدلت إلى الميت بوارث فهي وارثة. وحيث أن البرهاني رحمه الله شافعي المذهب، فإنه يشير إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في مذهب الجدات الوارثات في قوله رحمه الله فصاعدا. فلم يحد حدا لعدد الجدات، 10 جدات 20 وأنت صاعد. فالجدة من أصحاب السدس بشروط، فالجدة من أصحاب السدس بشرط، وهو عدم وجود الأم أو بعدم وجود جدة أقرب منها. فإرث الجدة ليس كإرث الأم، فإن للأم 3 حالات: ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. أما الجدة فلا ترث إلا السدس فقط بوجود الفرع الوارث أو عدمه، وبوجود الجمع من الإخوة أو عدمهم، دائما لها السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم أو عدم وجود الجدة التي هي أقرب منها فتسقطها. وإرث الجدة الواحدة مثل إرث الكثير من الجدات، فإن لهن السدس يقتسمنه بينهن بالسوية. والدليل على إرث الجدة السدس الإجماع، وقد أورده غير واحد من أهل العلم. فلو هلك عن زوج وجدة، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللجدة السدس لعدم الأم. ولو هلك عن أم وجدة، فللأم في هذه الحالة الثلث لتحقق شروط، وهي عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والمسألة ليست إحدى العمريتين، وتسقط الجدة لوجود الأم. نكتفي اليوم بهذا القدر، لأن الناظم رحمه الله سيتطرق إلى بعض المسائل الخاصة بالجدة، لو أخذناها لطال علينا الوقت، فنبقي ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.